النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في الفصل الثالث عشر في الزمان. قلنا سابقا بأن الحركة لا بد فيها من أمور تعتبر أركانا للحركة التي هي المبدأ والمنتهى والموضوع إلى آخره من الأمور، ومن جملة هذه الأمور هو الزمان، أي أن الحركة لا بد لها من زمان. السؤال الأساسي هنا أولا، ما هو المراد بالزمان حينما نقول الحركة تحتاج إلى زمان؟ فما هو المراد من الزمان؟ الجواب: الزمان يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو المعنى العرفي أو الزمان العرفي، وهو الذي نستعمله في حياتنا الطبيعية من الساعات والأيام والدقائق والثواني والسنوات والقرون وهكذا، هذا يسمى زمانا عرفيا. المعنى الثاني هو المعنى الفلسفي للزمان، والمعنى الفلسفي للزمان اختلفوا في تعريفه، ولكن تعريفه بناء على الحركة الجوهرية التي قال بها صدر المتألهين بأن الزمان هو مقدار الحركة الجوهرية. مقدار الحركة الجوهرية يسمى زمانا. هذا بالنسبة إلى معنى الزمان. أما لماذا تحتاج الحركة إلى زمان؟ حينما نتساءل لماذا جعلنا الزمان من أركان الحركة، لماذا جعلناه ضروريا للحركة؟ الجواب يتم عبر مراحل. المرحلة الأولى، إننا في حياتنا الاعتيادية اليومية نشاهد ونحس بالوجدان بأن كثيرا من الحوادث الزمانية أو الحوادث في عالم المادة كصيرورة البذرة شجرة، أو صيرورة النطفة إنسانا، أو صيرورة الماء بخارا، هذه الأمور التي نشاهدها هي واحدة حقيقة أم متعددة؟ واحدة لو متعددة كما أثبتنا في الفصول السابقة بأنها شنو؟ بأنها واحدة وليست متعددة. إذا كانت واحدة فهي قابلة للانقسام أم ليست قابلة للانقسام؟ الجواب: غير قابلة للانقسام الحقيقي الفكي الخارجي، ولكنها قابلة للانقسام العقلي الفرضي. إذا كانت قابلة للانقسام العقلي الفرضي فهذا معناه أن الجزء اللاحق المفترض لا يمكن أن يصير فعليا إلا بعد انتفاء الجزء السابق، وإلا لو كان الجزء السابق ما زال فعليا فالجزء اللاحق لا يأتي أصلا، لا يأتي. فإذا هي وإن كانت واحدة لكنها قابلة للانقسام عقلا، ومعنى قبولها للانقسام عقلا أنها تدريجية أم دفعية؟ أنها تدريجية، ومعنى التدريجية أن الجزء اللاحق لا يأتي إلا بعد فناء الساعة. السابق يعني الإنسان لا يتحول إلى جنين، يعني ما يوجد الجنين إلا بعد انتفاء النطفة، ولا يكون الإنسان متكاملا إلا بعد تغير صورة الجنين. الماء لا يكون بخارا إلا بعد انتفاء صفة المائية. فالجزء اللاحق لا يكون فعليا إلا بعد انتفاء الجزء السابق. هاي المرحلة. المرحلة الثانية، إذا أثبتنا في المرحلة الأولى بأن هذه الوجودات الواحدة قابلة للانقسام، فنسأل عن الحركة. الحركة واحدة لو متعددة، أيضا نأخذها من المقدمة الأولى، المرحلة الأولى اللي شرحناها، أن الحركة حقيقة هي واحدة، امتداد واحد، ولكنها قابلة للقسمة الفرضية والعقلية. إذا قبلت القسمة العقلية والفرضية نقول ثبت عندنا في بحث المقولات بأن كل شيء قابل للانقسام فلا بد أن يكون له كم. لماذا؟ لأن قبول القسمة يثبت أولا وبالذات للكم، ويثبت ثانيا وبالعرض لغيره ببركة الكم. فإذا كانت الحركة قابلة للانقسام فلا بد أن يكون لها كم وامتداد بسببه أمكن الانقسام. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أنه ما هو ذلك الكم الذي بسببه تقبل الحركة الانقسام؟ الحركة تقبل الانقسام ببركة كم؟ ما هو ذلك الكم؟ فرضان لا ثالث لهما، أن يكون أو أن تكون قابلية الانقسام في الحركة من ذاتها. لماذا؟ لأن الحركة فيها امتداد، الحركة امتداد، وإذا كانت الحركة امتدادا فهي قابلة للانقسام بذاتها، كما أثبتنا في الفصول السابقة أن الحركة قابلة للانقسام وأن هذا الانقسام بالذات، أن هذا الانقسام بالذات. فأن نفسر بأن انقسام الحركة بذاتها، ولكن هذا الافتراض ليس بصحيح. يا افتراض أن نقول أن الحركة انقسامها لأنها امتداد بالذات، فانقسامها بالذات ولا تحتاج إلى كم، هذا الافتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن الحركة وإن كانت امتدادا ولكنها امتداد مبهم، والامتداد المبهم لا يصلح أن تكون القسمة على طبقه، كما تقدم في الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، حيث قلنا بأن الجسم الطبيعي هو امتداد في الأبعاد الثلاثة لكنه مبهم، أما الجسم التعليمي فهو امتداد في الأبعاد الثلاثة لكنه معين. واختلاف الأجسام ليس باعتبار الجسم الطبيعي الذي هو امتداد لأن كل الأجسام لها امتداد، يعني كل الأجسام هي أجسام طبيعية، فلا فرق بينها من هذه الجهة، وإنما الفرق بين الأشياء ينشأ من جهة، من جهة الحجم، هذا حجمه صغير، هذا حجمه كبير، هذا حجمه سنتيمتر مكعب وهذا حجمه كيلومتر مكعب. الحجم هل هو الجسم الطبيعي أم التعليمي؟ التعليمي. فاختلاف الأشياء وانقسام الأشياء إلى صغير وكبير، انقسام الأشياء ببركة الامتداد المبهم يعني الطبيعي، لو ببركة الامتداد المتعين يعني التعليمي. الجواب ببركة الامتداد المتعين اللي هو
التعليمي.
كذلك هنا في المقام الحركة إذا أردناها أن تنقسم وتختلف حركة عن حركة أخرى، فلا يمكن أن يكون الأساس هو الامتداد المبهم الذي هو ذات الحركة، بل لا بد أن نبحث. شنو نبحث؟ عن امتداد متعين، حتى يكون ذلك الامتداد المتعين هو الذي يكون سببا للتقسيم أو سببا للقسمة. وذلك الامتداد المتعين قالوا هو الزمان، فالحركة تقبل الانقسام بواسطة الزمان. لماذا؟ لأن الزمان امتداد متعين بخلاف الحركة، فإن الحركة امتداد مبهم، فلذلك لا نقول بأن الانقسام سببه ذات الحركة. لماذا؟ لأن الحركة امتداد مبهم، والامتداد المبهم لا يسبب الانقسام، فنحتاج إلى امتداد متعين، ذلك الامتداد المتعين هو الزمان، لذلك الانقسام بواسطة الزمان. خلاصة الكلام، الحركة لا بد فيها من الانقسام الفرضي، وهذا الانقسام الفرضي يحتاج إلى امتداد متعين، والامتداد المتعين هو الزمان. إذن الحركة تحتاج إلى الزمان، لذلك الزمان من أركان الحركة. وتكون النسبة من خلال هذا الكلام اللي شرحته، تكون النسبة بين الحركة والزمان كالنسبة بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي. ما هو الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي؟ قلنا فرقان. الفرق الأول، الجسم الطبيعي جوهر لكن الجسم التعليمي عرض. الفرق الثاني، الجسم الطبيعي امتداد مبهم والجسم التعليمي امتداد متعين. نفس الكلام وين النقل؟ في مقابله. الحركة والزمان يختلفان في مورده. الحركة جوهر، حركة جوهرية، والزمان عرض يعرض على الحركة. هذا أولا. ثانيا، الحركة امتداد مبهم بينما الزمان امتداد متعين. نعم، حينما نقول في الفرق الأول بأن الحركة جوهر والزمان عرض، لا نقصد وجود مغايرة حقيقية جوهرية إن صح التعبير بين الحركة والزمان، لا، وإنما العرض كما فسرناه بأن العراض يختلف ذاتا عن الجوهر أم هو شأن من شؤون الجوهر ومرتبة من مراتب الجوهر؟ مرتبة من مراتب الوجود الجوهري وشأن من شؤون الوجود الجوهري كما أوضحنا في الفصول السابقة. إذن الزمان والحركة يختلفان من جهتين، الحركة جوهر والزمان عرض بمعنى أنه شأن من شؤون الجوهر، والحركة امتداد مبهم والزمان امتداد متعين. فإذن حال الحركة والزمان حال الجسم الطبيعي والجسم التحليلي. فالحركة تشبه الجسم الطبيعي من حيث كونها جوهر وامتداد مبهم، كذلك الجسم الطبيعي جوهر وامتداد والزمان يكون مثل من؟ يكون مثل الجسم التحليلي من حيث شنو؟ كونه عرض وامتداد متعين، مع فرق بين الحركة والجسم الطبيعي وبين الزمان والجسم التعليمي. هذا الفرق هو إن الجسم الطبيعي كم قار أو عرض قار أو غير قار، الجسم قار، أما الحركة فهي وجود غير قار، كذلك الجسم التعليمي وجود قار ولكن الزمان شنو؟ وجود غير قار، لأن الزمان تدريجي فهو وجود غير قار. فالفرق هو هذا، أن الجسم التعليمي قار والحركة وجود غير قار، والجسم الطبيعي الجسم الطبيعي قار والحركة غير قار، والجسم التعليمي قار والزمان غير قار. هذا هو الفرق، بينما يشتركان في جهتين، في جهة الجوهرية والعرضية وفي جهة الامتداد المتعين والامتداد المبهم. إذن خلاصة الكلام، الحركة قابلة للانقسام، وإذا كانت قابلة للانقسام فتحتاج إلى كم، لأن الانقسام ببركة الكم. إذا كانت تحتاج إلى كم، فهل انقسامها بذاتها لأنها امتداد بالذات؟ نقول كلا، لأن امتدادها بالذات مبهم، بل تحتاج إلى كم آخر امتداده متعين وليس مبهم، وهو شنو؟ وهو الزمان، وهو الزمان، فهو امتداد متعين، فالانقسام ببركة ذلك الزمان. إيه طبعا، بناء على الحركة الجوهرية. الفصل الثالث عشر في الزمان، هاي النقطة الأولى أو البحث الأول. إنا نجد بالوجدان الحوادث الواقعة تحت الحركة، الحوادث الخارجية في عالم المادة الواقعة تحت الحركة. طبعا الواقعة تحت الحركة هذا قيد توضيحي أم قيد احترازي؟ هذا قيد أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا هذا قيد توضيحي، لأن كل حادثة واقعة في عالم المادة فهي شنو؟ فهي واقعة تحت الحركة، سواء كانت عرضا أم كانت جوهرا، بناء على نظرية الحركة الجوهرية. قلنا بناء على نظرية الحركة الجوهرية كل عالم المادة شبيه متحرك، ما عندنا عالم المادة بعضه واقع تحت الحركة وبعضه ليس واقعا تحت الحركة. فهذا القيد الواقع تحت الحركة قيد توضيحي، لأن كل الحوادث هي واقعة تحت الحركة، إن كانت عرضية وإن كانت جوهرية. إذا وقعت تحت الحركة فهي منقسمة أم غير منقسمة؟ منقسمة إلى قطعات، لكن الانقسام هذا شنو؟ فعلي أم شأني وفرضي؟ فرضي. وإلا لو كان فعليا سينتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ، ونحن أبطلنا ذلك. إذا كان فرضيا فهو انقسام يقف او انقسام لا يقف؟
لا يقف.
انقسام لا يقف، لانه بمجرد ان يقف يعني يقف على جزء لا يتجزأ، وهذا باطل. إذا كان منقسما إلى قطعات يقول لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود. لما؟ أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا، يعني يا قطعة اللاحقة متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى اللي هي القطعة السابقة، يعني وجود اللاحق يتوقف على انتفاء السابق. ثم نجد القطعة الأولى اللي افترضناها سابقة المتوقفة عليها القطعة اللاحقة، نفس القطعة السابقة التي تتوقف عليها القطعة اللاحقة نفسها أيضا شنو؟ متوقفة على انتفاء القطعة السابقة عليها. ثم نجد القطعة الأولى المتوقف عليها أو المتوقف عليها، يا هو المتوقف عليها، عندنا قطعة أولى وقطعة ثانية، فالقطعة الأولى متوقف عليها. لماذا متوقف عليها؟ باعتبار القطعة الثانية، فإن القطعة الثانية متوقفة على الأولى، فالقطعة الأولى متوقف عليها. ولكننا إذا أخذنا هذه القطعة المتوقف عليها وقسناها مو إلى قطعة لاحقة، وإنما قسناها إلى قطعة سابقة، إيش راح تصير؟ هم تصير راح أنها لا يمكن أن توجد إلا بعد فناء القطعة التي سبقتها، وهكذا. ثم نجد القطعة الأولى، طبعا الأفضل أن نقول المتوقف عليها والمتوقفة عليها، الأفضل أن نقول المتوقف عليها، يعني الثانية متوقفة عليها. ثم هاي القطعة الأولى نفسها تتوقف على فناء السابقة لها، أيضا منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك، قطعة بالقوة وقطعة بالفعل، ولا تحصل هذه الثانية بالفعل إلا بعد فناء السابقة. لا تجامع إحداهما الأخرى، يعني الثانية لا تحصل إلا بعد فناء الأولى، وهكذا. كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك. لماذا؟ لأن القسمة تقف أو لا تقف؟ لا تقف. لماذا لا تقف؟ لأنها بمجرد أن تقف يكون هناك جزء لا يتجزأ وهو محال، من دون أن تقف القسمة على حد. هاي مقدمة الأولى أو البحث الأول. ثانيا، ولا يتأتى هذا، شنو هذا؟ لا يتأتى هذا أي الانقسام، ولا يتأتى هذا الانقسام إلا بعرض امتداد كمي على الحركة. لماذا؟
البركة.
لأن الانقسام أولا وبالذات للكم، وثانيا وبالعرض للأمور الأخرى. فإذا وجدنا شيئا يقبل الانقسام فلا بد أن نفترض له كم، وهذا الكم عرض بالنسبة إليه أم جوهر؟ عرض، لأن الكم من المقولات العرضية. إلا بعرض امتداد كمي على الحركة تتقدر به، يعني تتقدر الحركة بهذا الامتداد الكمي. شنو يعني تتقدر به؟ متى تتقدر الحركة بذلك الكم؟ إذا كان متعينا أم إذا كان مبهما؟ إذا كان متعينا تتقدر به الحركة، إلا بد أن يكون شنو؟ هذا الامتداد الكمي متعينا، وتقبل الانقسام ببركته. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة، وليس هذا الامتداد الذي تقبل الحركة الانقسام ببركته ليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة، وإن كانت الحركة امتدادا. لماذا؟ لأن الذي يحصل على طبقه الانقسام لا بد أن يكون متعينا، بينما الحركة امتداد مبهم. وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة، بل هو عارض على الحركة. بأي معنى عارض على الحركة؟ قلنا بمعنى، مو بمعنى عروض البياض على الجدار، وإنما هو شأن من شؤون المعروض أو الموصوف. يعني بعبارة أخرى، يكون محمول بالضميمة أو الخارج المحمول كما درسناه سابقا. يعني مثلا عروض البياض على الجدار هذا محمول بالضميمة، محمول مو من صميمة، وإنما محمول بالضميمة، لأن الجدار ليس من ذاتياته أن يكون أبيض، وإنما يحمل عليه بضميمة، فهو محمول بالضميمة. بينما الفوقية للسقف هذا محمول من صميمة، أو يسمى المنتزع أو الخارج المحمول، أي نستخرجه من ذات السقف ثم نحمله عليه. فهنا الامتداد الذي يثبت للحركة وببركته تنقسم، وإن كان عارضا لكنه من باب الخارج المحمول لا من باب المحمول بالضميمة، كما أوضحنا ذلك في محل ذهن. وليس هذا الامتداد نفس الحركة. لماذا؟ لأن الامتداد في الحركة، عفوا نرجع للعبارة، وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة. لماذا؟ لأنه هذا الامتداد الذي سبب الانقسام امتداد متعين، لا بد أن يكون امتداد متعين. وما في الحركة من امتداد في نفسها امتداد مبهم، امتداد مبهم. لماذا امتداد مبهم؟ لماذا الحركة الامتداد فيها مبهم؟ الجواب، لأن الحركة لو كان امتدادها متعينا لاختصت بجزء من الحركة، تعينت، وإذا تعينت بقسم وجزء من الحركة فلا تصدق على الأجزاء الأخرى، بينما الحركة تصدق على جميع الأجزاء، إذن هي مبهمة ولا بشرط من جهة الامتداد في هذه الأجزاء. لذلك قال وما في الحركة في نفسها امتداد مبهم. نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي وتعينه الذي هو الجسم التعليمي. هناك تنظير من جهة، من جهة أن الاختلاف في الأجسام والانقسام في الأجسام ببركة الجسم الطبيعي لو الجسم التعليمي. لماذا؟ لأنه امتداد متعين، أما الطبيعي فهو امتداد مبهم. لذلك فالجسم الطبيعي تختلف فيه كل الأجسام، وإنما تختلف في الجسم التعليمي. فكذلك هنا في الحركة، الحركة امتداد مبهم كالجسم الطبيعي، فتحتاج الحركة إلى امتداد متعين. ما هو ذلك الامتداد المتعين؟ هو الزمان. فهذا الامتداد الذي به تعين أو الذي به تعين امتداد الحركة لا بد أن يكون امتدادا متعينا. فما هو؟ يقول فم متصل عارض للحركة. عارض بأي معنى؟ هم أعيش مرة عارض بمعنى أحسن، بمعنى أنه شنو؟ الخارج المحمول، يعني محمول من صميمة لا محمول بالضميمة. نظير الجسم التعليمي بين شارحتين الذي هو تعين أو الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي. هذا تعريف الحقيقة للجسم التعليمي. ما هو الجسم التعليمي؟ الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي الذي أسميناه الحجم. الحجم هو الجسم التعليمي. نرجع للعبارة، نظير الجسم التعليمي للجسم الطبيعي، فإن الجسم التعليمي امتداد متعين والجسم الطبيعي امتداد مبهم. إلا أنه ما هو الفرق؟ يعني الآن شنو تبين لنا؟ تبين لنا أن الحركة والزمان مثل من؟ مثل الجسم التعليمي والطبيعي، لكن هناك فرق بأن الحركة وجود غير قار بينما الجسم الطبيعي، وكذلك الزمان غير قار ولكن الجسم التعليمي قار. إلا أن هذا الكم العارض للزمان، إلا أن الكم العارض للحركة الذي أسميناه الزمان غير قار بخلاف الجسم التعليمي، فإنه شنو؟ غير قار ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا بخلاف كمية الجسم التعليمي، فإنها قارة مجتمعة الأجزاء. بعد أن تكمل، وكذلك بالنسبة للحركة فإنها وجود غير قار بخلاف الجسم الطبيعي فإنه وجود قار. إذن ثبت أن الحركة تحتاج إلى الزمان أم لا تحتاج إلى الزمان؟ تحتاج إلى الزمان. من جهة؟ من جهة انقسامها، فإنها من جهة الانقسام تحتاج إلى كم له امتداد متعين وهو الزمان. أما ما هو الزمان؟ فقلنا كم معنى للزمان؟ معنى عرفي ومعنى فلسفي. الآن أريد أبين لك هذا المطلب، وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدارها، يعني مقدار الحركة. فهذا يا زمان العرفي لو الفلسفي، هذا يا زمان هذا الفلسفي. يعني الزمان ما هو الزمان؟ هو مقدار الحركة، ومقدار الحركة هذا الزمان الفلسفي. أما الزمان العرفي لا، اللي هو الدقائق والأيام، ما له علاقة بذلك. زين، الذي هو مقدار الحركة وكل جزء منه من الزمان، من حيث إنه متوقف عليه الآخر. لا هذا التعريف الفلسفي.
يعني يقول أعلم أن الناس اختلفوا.
الناس يقصد قد يكون مقصود الحكماء هنا، لذلك هذه التعريفات. فمنهم قال إنه لا وجود له إلا بحسب الوهم، أنه جوهر مجرد، أنه واجب الوجود. هذا مو كلام الناس العرفيين، ولا ما عندنا هيك ناس فلاسفة. زين، مقصودة بالتعريف هنا تعريف الزمان الفلسفي، هو مقدار الحركة الجوهرية للأشياء. زين، إذا كان مقدار الحركة هو امتداد أم لا؟ الزمان يقبل القسمة أم لا؟ يقبل القسمة. إذا كان يقبل القسمة فالقسم اللاحق لا يحصل إلا بعد فناء السابق. وكل جزء منه من حيث إنه متوقف عليه الآخر. يعني شنو متوقف عليه الآخر؟ يعني إذن هو متقدم لو متأخر؟ إذن هو متقدم. وكل جزء من حيث إنه متقدم، يعني من حيث أنه متوقف عليه الآخر الذي هو متأخر، متقدم بالنسبة إليه. متقدم بالنسبة لمن؟ لذلك اللاحق. لماذا متقدم بالنسبة إلى اللاحق؟ لأن اللاحق يتوقف على هذا. يعني خلتويها أليف وباء، إذا كان باء متوقفا على أليف فأليف متقدم على باء لتوقف باء على أليف. هذا هو اللي يريد يقوله. وكل جزء منه، خليني أستر أليف، من حيث إنه يتوقف عليه باء، فإن هذا أليف متقدم بالنسبة إلى باء. شوف العبارة شلون صايرة، بينما هي العبارة واضحة أن اللاحق متأخر عن عن السابق لأنه متوقف على السابق. يعني شنو متوقف على السابق؟ يعني كل أول مرة يجي السابق وينتفي يلا يجي اللاحق. كذلك السابق إذا لاحظ ما بما هو أسبق منه أيضا يتوقف عليه كما أوضحنا ذلك في بداية المطلب.
حتى السابق بلاحظ السابق عليه راح يكون لاحق.
اي نفس الشيء يعني راح يصير تسلسل. يعني أليف بلحاظ باء ايش راح يصير؟ سابق لو لاحق؟
سابق.
لكن اذا لاحظنا شيئا قبل أليف فأليف ايش راح يصير؟
لاحق.
لذلك هو هم يقول هذه العبارة. ومن حيث انه متوقف يعني أليف يتوقف على شيء اخر قبل أليف سيكون أليف متأخر بالنسبة الى ما توقف عليه أليف. وإذا أريد نوضحها بشكل آخر هنخلي أليف وباء وجيم. جيم متوقف على باء فجيم متأخر عن باء لأنه متوقف على باء. وباء الذي هو متقدم على جيم لكن إذا لاحظنا إلى أمر آخر وهو أليف سيكون باء متوقف أم متوقف عليه؟ متوقف. وإذا صار متوقف فهو متأخر بينما أليف إيش راح يصير؟ متوقف عليه راح يصير متقدم. زين الزمان إذا قسمنا له طرف أم ليس له طرف؟ له طرف. عرفنا ذلك الطرف سميناه الآن والآن هو طرف الزمان والطرف من الزمان الحاصل بالقسمة هو الآن. لكن يا قسمة القسمة بالاعتبار العقلي وهذا شرحناه أيضا سابقا وعرفنا ما هو الآن. قلنا الآن هو كالنقطة الفلسفية التي هي نهاية الخط التي هي نهاية الخط. سؤال النقطة الفلسفية أمر وجودي أم عدمي؟ أمر عدمي. فكذلك الآن إيش راح يصير؟ أمر عدمي. وقد تبين بما تقدم هذه الأمور سهلة جدا لذلك ما نتأخر بها. أولا تبين أن لكل حركة زمان. زين ما هو الزمان؟ هو مقدار الحركة. فإذا كان لكل جسم حركة ولكل حركة زمان فشنو النتيجة؟ إذا لكل جسم زمان يختلف عن الزمان الذي يكون للجسم الآخر. ولكن العقلاء تسهيلا للمطلب جعلوا يقيسون بعض الحركات إلى بعض حتى يميزوا مقدار الزمان مقدار قليل مقدار طويل. فقاسوا مثلا إلى بعض الحركات الجوهرية كحركة الشمس وحركة القمر فقسموا الزمان إلى ساعات وأيام وأشهر وسنين وقرون. هذا التقسيم تقسيم فلسفي أم عرفي؟ عرفي. منشأه بالقياس إلى بعض الحركات ولكن أي حركة؟ الحركة الجوهرية في بعض الأشياء بناء على الحركة الجوهرية. أولا أن لكل حركة زمانا خاصا بها. لماذا؟ لكل حركة زمانا خاصا بها لأن الزمان ركن من أركان الحركة وهو مقدار تلك الحركة. وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات وتعيين النسب بينها بالزمان العام اللي هو الزمان العرفي مو الزمان الفلسفي الذي هو مقدار الحركة اليومية لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة. وقد قسموه إلى القرون والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني والثوالث والروابع وغيرها لتقدير الحركات بالتطبيق عليها. لكن هذا الزمان العرفي الذي أخذناه من بعض الحركات لكن يا حركة الحركة في الأين؟ كلا. الحركة في الكم؟ لا. الحركة في الواو؟ لا. وإنما شو المقصود؟ أخذناه بالقياس إلى بعض الحركات الجوهرية. والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية. ثانيا، هذا أيضا بسيط جدا من شرح سريعا، أن الزمان إذا قسمناه إلى أجزاء فالتقدم بين هذه الأجزاء راح يصير ذاتي أم ليس بذاتي. يعني بعبارة أخرى نقدر نقدم بيناتهم ونأخر كما نشاء أم لا نستطيع؟ لا نستطيع. المتقدم يبقى متقدم والمتأخر يبقى متأخر. ثانيا أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قار يقتضي أن ينقسم. لو انقسم طبعا بالانقسام العقلي الفرضي إلى أجزاء، الجزء اللاحق يتوقف على السابق، إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل، يعني الجزء الآخر لا يكون بالفعل إلا بعد زوال السابق. فلا يمكن أن نعكس المسألة بأن نجعل السابق لاحق واللاحق سابق. والمتوقف عليه، والمتوقف عليه صيغة اسم مفعول، والمتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر. لذلك فالتقدم ذاتي لأن المتوقف عليه متقدم ذاتا على المتوقف. ثالثا أن الآن اللي هو طرف الزمان أمر عدمي أم وجودي؟ عدمي، كالنقطة التي هي نهاية الخط. وثالثا أن الآن وهو طرف الزمان والحد الفاصل بين الجزئين لو انحسم الزمان هو أمر عدمي كالنقطة التي هي نهاية الخط، لكون الانقسام وهميا غير فكيا. يعني ما عدنا آن له وجود مستقل، نحن نفترض وجود انقسام ووجود فاصل بين القسمين، ذلك الفاصل شو نسميه؟ آن، بينما هو لا وجود له وإنما هو اعتبار عقلي وفرض عقلي. طبعا رابعا وخامسا الأخرها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
يمكن اختيارها على شبهتين، نقض الغرض الذي هو استحالة وهو عقل النظر و